بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان من تأليف محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. والمعلوم أن العلماء صنفوا في الحديث كتبا كثيرة، ومنهم من صنف وجمع في مصنفه الأحاديث المتفق عليها خاصة. ومن أفضل وأجمع الكتب التي طلعت عليها فيما ألف في الأحاديث المتفق عليها هو كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وذلك لحسن ترتيبه مع توسط حجمه، وقد رتبه على ترتيب صحيح مسلم. ولا يخفى على المطلع في علم الحديث حسن صناعة صحيح مسلم عند أهل العلم. وحسب هذا الكتاب اللؤلؤ والمرجان أنه من الكتب التي ينصح أهل العلم بحفظها، وقد تلقاها طلبة العلم بالحفظ والقراءة والمراجعة والشرح، ولم يحصل لكتاب في بابه على ما حصل له من القبول. ولذلك اخترنا هذا الكتاب لشرحه لطلبة العلم خاصة وللمسلمين عامة. فنبدأ بإذن الله عز وجل مع الجزء الأول من شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان تحت كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
أحسنت. جميع الأحاديث التي في هذا الكتاب مما اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، فلا نحتاج للكلام عن الأسانيد، ولا نحتاج إلى الحكم على صحة الأحاديث، فهي كلها أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما. كتاب الصيام، وهو الباب أو الكتاب 13 في هذا الكتاب، كتاب اللؤلؤ والمرجان. وأول باب في كتاب الصيام قال: باب فضل شهر رمضان. والمعلوم من الأدلة من الكتاب والسنة على فضل شهر رمضان، والله عز وجل قال في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآيات من سورة البقرة. فمن فضائل شهر رمضان أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، و كذلك فيه أيضا ليلة القدر في شهر رمضان، وهي ليلة خير من 1000 شهر في الأجر والثواب. وهكذا هذا الحديث الأول في كتاب الصيام تحت هذا الباب، باب فضل شهر رمضان، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. إذا دخل يعني إذا رأيتم هلال رمضان، إذا دخل شهر رمضان برؤية هلال شهر رمضان، وهنا جاء في الرواية شهر رمضان، وقد يأتي في بعض الروايات إذا دخل رمضان، فيجوز أن نقول هذا وهذا شهر رمضان، أجازه جمهور أهل العلم. وهكذا أيضا كما جاء في الأدلة أن يقال أيضا رمضان، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وهذا من فضائل شهر رمضان، فتحت أبواب السماء. وهنا لفظ السماء من تصرف الرواة، من تصرف بعض رواة الحديث، لكن الحديث التي جاءت بلفظ فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، هذه التي جاءت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي أكثر الروايات، فتحت أبواب الجنة. أما لفظ السماء فتحت أبواب السماء فهي من تصرف بعض الرواة، من تصرف بعض الرواة، والأصل أبواب الجنة، بدليل ما يقابله ما بعده في السياق وهو غلق أبواب النار، فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب أبواب جهنم، أبواب جهنم أو أبواب النار في رواية أخرى. إذن هنا فتحت أبواب السماء، السماء هذه من تصرف الرواة بدليل ما يقابله بعده أبواب جهنم، إذن هنا فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم. إذن طوال العام تبقى أبواب السماء، أبواب الجنة مفتوحة، وهكذا أبواب جهنم مفتوحة، إلا في شهر رمضان، إلا في شهر رمضان تبقى مفتوحة أبواب الجنة، أما أبواب جهنم فتغلق كما في هذا الحديث. وهذا يدل على معتقد أهل السنة والجماعة على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، بخلاف مذهب المعتزلة ومن معهم. فما دام أنه إذا دخل شهر رمضان تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب جهنم، إذن هذا دليل من الأدلة على وجود الجنة والنار الآن، وأنهما مخلوقتان، وأنهما مخلوقتان. ثم قال: وسلسلة الشياطين، سلسلة كما عند الترمذي صفدت الشياطين، سلسلة يعني شدت بالسلاسل حقيقة على ظاهره، سلسلة الشياطين. وهنا الشياطين مطلق، لكن جاء عند الترمذي مخيدا سلسلة مردة الجن، سلسلة مردة الجن. إذن المقصود هنا سلسلة الشياطين يعني مردة الجن الكبار، الكبار. وقال بعض أهل العلم هم مسترقوا السمع من الشياطين، من الشياطين، لكن المعنى يبقى أن دخول شهر رمضان من فضائله أن أبواب الجنة تفتح لاستقبال التائبين والعابدين والقائمين والصائمين لينالوا رحمة أرحم الراحمين، وهكذا تغلق أبواب جهنم، وكذلك أيضا تسلسل الشياطين وتصفد مردة الجن يصفدون. ولذلك في غالب حال الناس أنها تقل المعاصي في شهر رمضان، في غالب في حياة غالب المسلمين، ويجتهد الناس في العبادة والقيام والصيام وتلاوة القرآن، يجتهدون في شهر رمضان لأن أبواب الجنة تفتح. ومثل ما ذكرنا باب فضل شهر رمضان وفضائل شهر رمضان كثيرة، ومن صامه غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الحديث أيضا المتفق عليه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلى المسلم أن يجتهد في العبادة إذا دخل شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأقدروا له.
نعم، فاقدروا له. نعم، أحسن. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، يعني عند رؤية هلال رمضان يجب الصوم، يجب الصوم. قال: والفطر لرؤية الهلال، المقصود هنا هلال شوال، إذا انتهى رمضان ورؤية هلال شوال فعيد الفطر، لا يجوز الصيام. إذن باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، هلال شوال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره، غم يعني منعت غمامة من رؤية الهلال أو ريح أو شيء منع من رؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره، أول الشهر أو آخر الشهر، أكملت عدة الشهر 30 يوما. إذا غم في أوله منعت غمامة أو ضباب أو غير ذلك مما يمنع من رؤية الهلال، ولم يتيقن الناس أن الهلال ظهر، فعليهم إكمال عدة شعبان 30 يوما. هذا الباب تحته حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني لا تصوموا بنية شهر رمضان، بنية صيام شهر رمضان حتى تروا هلال رمضان. وجاءت أحاديث أخرى: أو إكمال شعبان، حتى تروا الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، أو إكمال شعبان 30 يوما. لا تصوموا حتى تروا الهلال، رؤية الهلال لا بد منها لصيام شهر رمضان. ثم قال: ولا تفطروا حتى تروه، يعني لا تفطروا لعيد الفطر حتى تروا هلال شوال، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم حال بينكم وبينه الغيم فاقدروا له، يعني قدروا له تمام العدة 30 يوما لشعبان. وأول الحديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال، فهنا لا الناهية، فلا يجوز الصوم بمجرد الشك، ولذلك جاء النهي عن صوم يوم الشك وهو اليوم 30 من شعبان أو أنه أول رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن صيام يوم الشك بنية صيام شهر رمضان، لا تصوموا حتى تروا الهلال، وبين في أحاديث أخرى فإذا لم تروا الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، 30 يوما. إذن لا يجوز صيام رمضان إلا عند رؤية الهلال، عند ثبوت رؤية الهلال. نعم.
قال رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29. وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
نعم، أحسنت. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا تحت هذا الباب في مسألة رؤية الهلال، ويبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشهر الشرعي، الشهر الشرعي القمري الهجري، هكذا وهكذا، يشير بيده صلى الله عليه وسلم بأصابع كفيه هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، يعني يفتح أصابع كفيه هذه 10 فيقولها 3 مرات، 10 و10 و10، يعني 30 يوما، يعني 30 يوما، ومرة أخرى يقولها مرة أخرى ولكن ينقص أصبعا واحدا في الأخير، فيعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29 بأصابع كفيه. واضح، هذا هو شرح هذا الحديث. وما بعده أيضا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية، إن أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة أمة أمية، أمية نسبة إلى الأم، إلى الأم التي ولدتنا عليها أمهاتنا، هذا معنى، يعني باقون على الحالة التي ولدتنا عليها أمهاتنا. إن أمة أمية، أمية نسبة إلى الأم، أي باقون على الحالة التي ولدتنا عليها أمهاتنا، ولا نحسب ولا نعرف حساب النجوم، ولم نكلف في معرفة صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج منه إلى معرفة حساب ولا كتاب. هذا معنى إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30 حسب رؤية الهلال. أمة أمية يعني باقون على الحال التي ولدتنا عليها أمهاتنا، لا نحسب ولا نعرف حساب النجوم، ولم نكلف في معرفة صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج منه إلى معرفة حساب ولا كتاب. إذن كلفنا برؤية الهلال، برؤية الهلال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
نعم، هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بمعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم هي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صوموا لرؤيته، لرؤية الهلال، لرؤية الهلال. فالمعتمد في شرعنا الرؤية البصرية، هنا الرؤية البصرية، صوموا لرؤيته يعني بالبصر، وأفطروا لرؤيته أيضا لهلال شوال، أفطروا لرؤيته. فإن غبي عليكم، غبي الهلال، غبي هنا من الغباء، والغباء هو يشبه الغبرة في السماء، يشبه الغبرة في السماء، ليست غبرة ولكنه يسمى عند العرب غباء. فإن غبي يعني منع رؤية الهلال هذا الغباء، هذا الذي يشبه الغبرة في السماء، يعني خفي عليكم، غبي عليكم يعني خفي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. ففي هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم وقيد لنا رؤية الهلال في الرؤية البصرية لصيام شهر رمضان، صوموا لرؤيته. إذن اعتمد لنا الرؤية البصرية، الرؤية البصرية. وجاءت أحاديث أيضا بألفاظ أخرى أيضا في كتب السنة أن العبرة في انعقاد الصوم برؤية الهلال لا بالحساب والفلك والنجوم. وجاء أيضا في الصحيحين لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، تروا الهلال. وقال أيضا في الحديث الذي معنا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. إذا لم يحلنا صلى الله عليه وسلم إلى الحساب الفلكي وحساب النجوم وعلم النجوم، لم يحلنا إلى ذلك، بل قيدنا برؤية الهلال، الرؤية البصرية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، في شرح هذا الحديث إن أمة أمية في المجلد الرابع، قال المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، في قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولا نحسب. قال المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير. فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم، بل ظاهر السياق بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله في الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل فسلوا أهل الحساب. ثم قال رحمه الله وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض. قال الباجي وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. وقال ابن بزيزة وهو مذهب باطل، مذهب الرافضة، قال هو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدث وتخمين وليس فيها قطع. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في المجلد الرابع صفحة 151. إذن شرعنا ربط رؤية الهلال ربط صوم رمضان برؤية الهلال، برؤية الهلال. فقد يأتي سؤال أو مسألة بالنسبة لاختلاف المطالع بين البلدان العربية والإسلامية، تختلف المطالع بين البلدان الإسلامية، فالمسألة لها
ثلاث حالات بالنسبة لاختلاف مطالع الأهلة. الحالة الأولى إذا تباعدت البلدان، إذا تباعدت البلدان الإسلامية فبالاتفاق لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كما حكى الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في المجلد العاشر، وكذلك حافظ النووي في كتابه المجموع في المجلد السادس 273. إذن هذه الحالة إذا تباعدت البلدان فبالاتفاق باتفاق العلماء لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، لكل بلد رؤيته للهلال. فإذا رأى أهل هذه البلد الهلال صاموا رمضان، والبلدان البعيدة إذا لم يروا الهلال ينتظرون، فإذا رأوا الهلال يصومون، فلا يراعى فيها اتحاد الرؤية إذا تباعدت البلدان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد لها حدود فيما بينها كالبلد الواحد، فبالاتفاق أيضا رؤيتهم واحدة، رؤيتهم واحدة. إذا رأى أهل بلد متقاربة مع بلد أخرى، إذا رأى أهل بلد فالرؤية واحدة، لأن البلدان متقاربة كالبلد الواحد، فباتفاق العلماء رؤيتهم واحدة، يجب عليهم جميعا أن يصوموا إذا تقاربت البلدان ورؤية الهلال في بلد واحدة من هذه البلاد القريبة، فيجب صيام الجميع بالاتفاق رؤيتهم واحدة، كما قاله النووي في المجموع في المجلد السادس أيضا. الحالة الثالثة إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، غير بعيدة وغير قريبة. اختلف العلماء هنا، والراجح اختلاف المطالع، اختلاف المطالع معتبر هنا، وأن صيام البلد حسب المطلع، حسب رؤية الهلال عندهم، إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، فهنا اختلف العلماء. أما في الحالتين الأوليين إذا تباعدت البلدان باتفاق العلماء لا يوجد خلاف، إذا تباعدت البلدان لا يراعى اتحاد الرؤية بالاتفاق، إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد أيضا بالاتفاق رؤيتهم واحدة. حالة الثالث إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة، هنا اختلف العلماء لا يوجد اتفاق، اختلف العلماء. والراجح اختلاف المطالع، يعني لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كل بلد يصوم لوحده حسب الهلال، فاختلاف المطالع معتبر، وأن صيام البلد حسب المطلع. دليل على ترجيح هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه 1087 الحديث من حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه، لما قدم كريب الشام ذهب إلى الشام ورأى هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام، ليلة الجمعة، إذا صام الناس يوم الجمعة. ولما رجع المدينة خلال شهر رمضان رجع المدينة وجدهم رأوا الهلال ليلة السبت، يعني صاموا السبت، أهل الشام صاموا يوم الجمعة وأهل المدينة صاموا يوم السبت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال كريب أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه في الشام؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رعى عبد الله بن عباس رضي الله عنه اختلاف المطالع، لأن الشام بعيد عن المدينة تقريبا، ف اعتمد مطلع أهل الشام لأهل الشام، واعتمد مطلع أهل المدينة في المدينة. كذلك أيضا يؤيد هذا القول، يؤيد هذا القول أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأهل الشام شهدوه فصاموا، وأهل المدينة شهدوه فصاموا وقد أفتت المجامع الفقهية بأنه لا حاجة إلى توحيد الأهلة، وأنه تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، فإن هذا أجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. إذن أفتت المجامع الفقهية بأنه لا حاجة إلى توحيد الأهلة، توحيد الصيام في البلاد العربية، نظرا لاختلاف المطالب، نظرا لاختلاف المطالب. هذه مسألة مكملة لحديث السابق: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
أحسنت. هذا الحديث والباب، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فبوب رحمه الله على نفس معنى أو لفظ الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. إذن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم المسلم الذي لم يتعود الصيام، يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني يصوم أواخر رمضان، آخر يوم أو يومين من شهر رمضان، فهذا نهي أيضا لكل مسلم إلا لمن تعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في هذا الحديث: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. من تعود الصيام، من تعود صيام أكثر شعبان فيصوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر شعبان، وإذا لم يرى الهلال يجوز لها أيضا أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان لأنه تعود على ذلك. أما من لم يتعود فلا يجوز له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الحديث متفق عليه: لا يتقدمن أحدكم، لا الناهية، وأكد النهي أيضا بنون التوكيد في المضارع: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل. إذن من تعود الصيام عليه يصوم، لا محظور ولا منع عليه، وهكذا من تعود الصيام الاثنين والخميس وجاء مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس يوم التاسع والعشرين من شعبان وهو متعود على صيام الاثنين والخميس يصوم، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهكذا من يصوم صيام داود وجاء أيضا الثلاثون من شعبان أيضا من صيامه الذي تعود عليه، وهكذا من تعود صيام شعبان أو أكثر شعبان فهذا استثناء، أما من لم يتعود فلا يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لهذا الحديث. بل جاء حديث أيضا رواه أصحاب السنن وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى رمضان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الصيام بعد منتصف شعبان، ويفهم هذا الحديث
ويحمل على من لم يتعود، من لم يتعود الصيام. أما من تعود فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استثنى، إلا يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. إذا من تعود صيام أكثر شعبان يصوم بعد منتصف شعبان ولو إلى آخر شعبان، وهكذا من تعود صيام الاثنين والخميس في جميع الشهور، وهكذا من تعود صيام داود عليه السلام، فهذا يستثنى. أما من لم يتعود فلا ينبغي له أن يصوم بعد منتصف شعبان لهذا الحديث، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى رمضان. فينبغي العمل بالأحاديث وعدم ترك مثل هذه الأحاديث الثابتة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم.
قال رحمه الله: باب الشهر يكون 29. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما.
نعم. إذن باب الشهر يكون 29، باب الشهر يكون 29، ومثل معنى هذا الباب مر معنا سابقا في حديث عبد الله بن عمر: الشهر هكذا وهكذا، ها يقول مرة 30 ومرة 29. فالشهر الهجري، الشهر القمري الشرعي، ها يكون 29 ويكون 30 أيضا. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، بعض زوجاتي غضب صلى الله عليه وسلم منهن وأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، دخل على نسائه بعد 29 يوما، فقيل له: يا نبي الله، حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29 يوما، كما يكون 30 يكون 29، وهذا الشهر 29 يوما، فأبر بقسمه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب بيان،
باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان.
نعم.
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
نعم. قال باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، في هذا الحديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: شهران لا ينقصان، يعني المقصود هنا لا يوصفان بالنقص، لا يوصفان بالنقص، وأن كل ما ورد عنهما من الفضائل حاصل، سواء كان 29 أو 30، سواء كان 29 يوما أو 30 يوما، فهما لا ينقصان في الفضل. فالنقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كل منهما شهر عيد عظيم، شهر رمضان شهر عيد الفطر، وشهر ذو الحجة العاشر من ذو الحجة هو عيد الأضحى، عيد الأضحى. فشهران لا ينقصان يعني لا ينقصان في الفضل، في الفضائل، سواء كان الشهر 29 يوم أو 30 يوم لا ينقصان في الأجر، هذا معنى الحديث، ليس معناه أنهما لا ينقصان في العدد، لا ينقصان في العدد، لا، المقصود لا ينقصان في الأجر والفضائل في هذين الشهرين، لأنهما شهرا عيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: شهران لا ينقصان، شهرا عيد، يعني هما شهرا عيد، رمضان بعده مباشرة عيد الفطر، وذو الحجة العاشر منه عيد الأضحى، فهما لا يوصفان بالنقص، هذا معنى لا ينقصان، يعني لا يوصفان بالنقص. لو جاء أحدهما في 29 يوما فلا يقال هذا شهر ناقص، لا هو شهر كامل في الفضائل، هذا معنى الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
أحسن. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. إذن وقت الصوم هو طلوع الفجر، وقت الصوم هو طلوع الفجر، إذن يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر. وبيان صفة الفجر التي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم. إذن هناك فجران كما هو معلوم، فجر كاذب وفجر صادق كما سيأتي، ودخول وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر معنى ذلك. إذن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر. فهنا نزلت هذه الآية في البداية ولم ينزل آخر هذه الآية من الفجر. يقول عدي: عمدت إلى عقال أسود، أخذ حبلا أسودا، وإلى عقال أبيض حبلا أسودا وحبلا أبيضا، فجعلتهما تحت وسادتي، وينام في الظلام وجعل هذين الحبلين عند وسادته، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، لا يظهر لي الفرق بين الحبلين العقالين أيهما أسود وأيهما أبيض، كلاهما في الظلام لا يتبين. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فهم الآية هكذا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخذ خيطين وينتظر أن يتبين له الآن الفرق بين الخيطين، هكذا هو فهم الآية، لكنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك، يعني المراد بالآية هو سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار، ليس له علاقة بالعقال أو بالحبل، هنا الخيط الأبيض يعني سواد النهار، بياض النهار مقصود به بياض النهار، والخيط الأسود هنا المقصود سواد الليل، سواد الليل. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. إذن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. نعم.
وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أنزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد الآية من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
إذن جاء تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية، لأنه أشكل على بعض الصحابة فكانوا يفعلون هذا الفعل، خيط أبيض وخيط أسود يربطون في أرجلهم، ولم قال يزل يأكل هذا الذي يفعل هذا الفعل حتى يتبين له رؤيتهما، يأكل من الليل إلى أن يتبين له رؤية هذين الخيطين في رجلي، في رجلي. فأنزل الله عز وجل بعده من الفجر، يعني تكملة الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، هذه نزلت متأخرة، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. نعم تفضل.
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحور، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس له أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا.
نعم أحسنت. هذه ثلاثة أحاديث يختم بها هذا الباب، هذا باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلى آخره. ثلاثة أحاديث في حديث أو في أذان بلال رضي الله عنه. والحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذن هناك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان، أذان ليستيقظ النائم حتى يقوم الليل أو حتى يتسحر إذا أراد الصيام، فإذا طلع الفجر يؤذن المؤذن الثاني لصلاة الفجر ويمتنع الصائم من الأكل ويتوقف عن الأكل والشرب إذا أذن أذان الفجر الأذان الثاني. إن بلالا يؤذن بليل، يعني يؤذن بليل يعني في الفجر الكاذب، يظهر نور في السماء ثم يختفي، فهذا يسمى الفجر الكاذب، وهذا يكون في الليل، ثم بعد ذلك يظهر أيضا النور الذي ينتشر في السماء، هذا هو الفجر الصادق الذي يحرم فيه الأكل والشرب للصائم، يتوقف عن الأكل والشرب وتحل فيه صلاة الفجر، صلاة الفجر. إذن هذا الحديث يدل على ذلك، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني ما يا من أردتم الصيام كلوا واشربوا، لا يغرنكم بأذان بلال، كلوا واشربوا لأنه يؤذن بليل لا يؤذن لصلاة الفجر، كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي يؤذن المؤذن الثاني عند طلوع الفجر. ورواية عائشة رضي الله عنها الحديث الذي بعده قالت عائشة: أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فلا يؤذن ابن أم مكتوم لأنه كان ضريرا، كان أعمى لا يرى ببصره، ويقال له أصبحت يعني ظهر الصبح طلع الفجر، فيقوم يؤذن لصلاة الفجر، هذا هو الأذان الثاني، هذا هو الأذان الثاني. وفي هذا الحديث بيان أيضا مسألة متى يبدأ وقت الصوم، متى يبدأ وقت الصوم، ولا شك أن وقت الصوم يبدأ عند طلوع الفجر بدليل هذه الآية قوله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين. إذا يبدأ وقت الصيام عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر، والفجر الصادق الذي إذا اعترض في الأفق على الشعاب ورؤوس الجبال ظهر كأنه خيط أبيض، ظهر كأنه خيط أبيض، وظهر من فوقه خيط أسود هو بقايا الظلام الذي ولى مدبرا، فهنا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا تبين ذلك فعلى المسلم أن يمسك عن الأكل
الشراب وعن النكاح أيضا. وإذا كان في يده أو أمامه طعام فليقضي حاجته منه، هذا استثناء لا يتعود المسلم أن يؤخر إلى هذا الوقت ويتعمد أن يضع سحوره عند أذان الفجر، لا. لكن قد يحصل أحيانا أن يغفل الإنسان والوقت يدركه وهو يتسحر فيسمع الأذان وهو لم ينتهي من طعامه، فمن رحمة الإسلام أن أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل. فجاء في عند أبي داود وأيضا عند ابن جرير في تفسيره والحاكم في المستدرك والبيهقي وأيضا عند الإمام أحمد حديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهنا النداء يعني أذان الفجر، وأراد الصيام كان يتسحر، سمع أذان الفجر، سمع أحدكم النداء والإناء في يده يعني لا زال يأكل أو يشرب، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، حتى يقضي حاجته منه. فهذا من رحمة الإسلام، وهذا من رحمة الإسلام لهذه الأمة. وثبت ذلك أيضا عن بعض السلف هذا الفعل. فوقت الصوم من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقوله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هذا فيه إباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى لغاية ما يؤذن ابن أم مكتوم حتى يطلع الفجر. إذن يباح الأكل والشرب حتى يطلع الفجر. فأين وقت الإمساك وأين أذان الإمساك الذي أحدثه الناس؟ فالإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات قبل طلوع الفجر بوقت بنية التعبد لله عز وجل أو إطفاء المصابيح والأنوار في بعض البلاد الإسلامية، هذه علامة على الإمساك عن الطعام والشرب والمفطرات، وهذا قبل أذان الفجر في بعض البلاد بربع ساعة أو بعشر دقائق. هذا الإمساك الذي أحدثه الناس مخالف لظاهر هذه الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم في الحديث المتفق عليه. فهذا يبين أن الإمساك بنية التعبد ليس من ديننا، بل هو مخالف للقرآن والسنة. والصحيح أن المسلم يباح له الأكل والشرب والنكاح حتى طلوع الفجر، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل ونشرب: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالتعبد بالإمساك ليس من الدين، بل هو مخالف للدين، مخالف للدين. لذلك قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري في المجلد الرابع 199 قال: ومن البدع المنكرة إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. في فتح الباري شرح صحيح البخاري، نقلت لكم هذا القول من هذا الحافظ رحمه الله. فالأصل عدم الإمساك أو عدم التعبد بهذا الإمساك، فلو أمسك المسلم عن الطعام والشراب والمفطرات بغير نية التعبد بهذا الإمساك فيجوز له، لكن لا يتعمد ذلك، يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر إذا أراد، يباح له ذلك، ولو توقف قبل طلوع الفجر بوقت بغير نية التعبد فيجوز له. أما التعبد ومنع الناس من الأكل والشرب والسحور وبقي وقت عن طلوع الفجر ومنعهم عن ذلك فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، بل هو مخالف للكتاب والسنة، مخالف للكتاب والسنة. هذا ما أردنا أن نذكره في هذا. آخر حديث في درس اليوم، نعم،
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قرأته هو؟ نعم. إذن أنت نشرح آخر حديث في هذا الدرس. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره. وجاء هذا الحديث واضحا وصريحا، وهو في الصحيحين هذا الحديث في هذا الكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. قال: لا يمنعن أحدكم، لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، يعني مما يتسحر به. فأذان بلال لأنه يؤذن بليل، قال: فإنه يؤذن أو ينادي بليل. لماذا ينادي بلال ويؤذن بليل؟ ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، حتى يرد قائمكم يعني الذي يقوم الليل، أذان بلال يرده إلى قيام الليل. فبلال يؤذن ليرجع أو ليرجع قائمكم ليقوم الليل مرة أخرى، من نام وأراد قيام الليل فأذان بلال يرده إلى قيام الليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، يوقظ نائمكم ليتسحر إذا أراد السحور أو أراد أيضا قيام الليل. وليس له أن يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس له أن يقول الفجر، وليس له أن يقول الفجر أو الصبح، يعني هنا ليس أن يقول، هذه له، هذه زائدة، له هذه زائدة في الحديث، وليس أن يقول الفجر، يعني ليس أن يظهر الفجر، هذا شرح الحديث. بلال قال: يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، يعني ليس أن يظهر الفجر، ليس أن يظهر الفجر، يقول هنا يعني يظهر الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفع إلى فوق، إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني خفض أصابعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة بالإشارة، بالإشارة يبين لهم أن الفجر كذا، إذا أذن بلال يكون بالليل، وليس إذا ظهر الفجر، ليس أن يقول الفجر، يعني ليس أن يظهر الفجر، هذا معنى الحديث. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني خفض أصابعه حتى يقول هكذا، حتى يشير هكذا بالإشارة. فهذه من ألفاظ العرب، يقول الفجر يعني يظهر الفجر، وهنا حتى يقول هكذا يعني يشير صلى الله عليه وسلم بأصبعه، بأصبعه يرفعها ويخفضها، يعلم الصحابة صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أردنا أن نذكره في درسنا اليوم في الجزء الأول من شرح كتاب الصوم الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.